قبطك بابد الأرض تقدم
عن الوحدانية. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن والأبد أمين. أقرأ ويا حضراتكم جزء من إصحاح 17 في إنجيل معلمنا يوحنا الذي نسميه الصلاة الشفاعية أو الصلاة الوداعية أو صلاة ربنا يسوع المسيح قبل الصليب مباشرة. في عدد 20 يقول: لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت في، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. خريستوس أنستي، المسيح قام. كلمتكم في الأسبوع قبل الماضي عن الوحدانية، وتكلمت من ثلاث زوايا: من جهة الكنيسة، ومن جهة الإيمان، ومن جهة إبوة الله. عايز أكمل في دائرة الوحدانية كموضوع يشغلنا في حياتنا المسيحية وفي حياة كل إنسان، وعايز أجاوب على سؤالين: ليه الوحدانية تغيب عن الإنسان أو تغيب عن الكنيسة أو تغيب عن الوحدة عن الخدمة، ليه؟ والسؤال الثاني: إيه علامات الوحدانية أو حضور الوحدانية في حياة الإنسان المسيح؟ عايز أحط قدامك خمس أسباب بتخلي الإنسان مش عارف يعيش في وحدانية بحسب المجتمع اللي هو فيه، سواء المجتمع ده أسرة، بيت، زوج وزوجة وأبنائهم، أو سواء المجتمع ده عائلة كبيرة بأفرادها، أو سواء المجتمع ده خدمة في كنيسة ما، أو سواء المجتمع ده كنيسة بكل خدماتها، أو سواء المجتمع ده المسيحية في العالم كله. أول سبب لغياب الوحدانية هو قلة المحبة. قلة المحبة، وفي عبارة كده دايما يقولوها: إن ما فائدة أنك تعرف جميع لغات العالم ولكن لا تعرف لغة المسيح، واللغة المسيح هي المحبة. ما فائدة أن تعرف كل لغات العالم لكن ما تعرفش لغة المسيح؟ زي قلته. إذن قلة المحبة هي السبب الرئيسي في أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذه الوحدانية. لو افتكرت وياي كده في سفر الرؤية، الله عندما أرسل إلى ملاك كنيسة أفسس وذكر له أعماله الطيبة التي صنعها، جه في الآخر وقال له كده: ولكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. والمحبة الأولى في تاريخ مسيحيتنا هي التي استمرت عبر قرون المسيحية الأولى، الخمس قرون الأولى قبل أن يحدث الانشقاق. عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، المحبة التي عاشت بها المسيحية في بدايتها قرون وقرون. وشوف التعبير الرقيق للسيد المسيح: عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. كان عندك محبة عالية والمحبة دي تناقصت. قلة المحبة تجعل الإنسان لا يعرف أن يعيش هذه الوحدانية. والمحبة الأولى في حياة الإنسان هي المحبة الأهم. اتخيل كده إنسان اختار طريق الدير للرهبنة واستجمع هذه المحبة لكيما ينطلق إلى الحياة الدارية. كويس خالص. وبعدين بعد سنتين ثلاثة أربعة أو عدد من السنين ابتدى يصاب بالفتور أو يصاب بقلة المحبة، ويفتح الباب على مصراعيه لكيما تحاربه أفكار الشر وأفكار عدو الخير. يجي يقول له: ما كانش طريقك، ما كانش أسلوبك، ده مش يناسبك، ده أنت لما تخرج تعمل وتخلي وتسوي. ويبتدي يضربه ضربات شيطانية بسبب قلة محبته. ولذلك المحبة يا إخوتي تصير كحائط صد، حائط صد تمنع الإنسان وتحميه من حروب عدو الخير. المحبة الأولى. أيضا إنسان ارتبط بإنسانة وبدأوا مشاعر الحب معا. حلو خالص البيت اللي يتأسس على الحب. ولكن مع انشغالات الحياة ومع إهمال الحياة الروحية كانت النتيجة أن البيت ابتدى يجف، ويجي له المسيح يقول له: عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى اللي ابتديت بيها. أو إنسان خادم بيخدم في أي مستوى من مستويات الخدمة ويبتدي نشيط، وبعد مرور سنين قليلة أو كثيرة يترك هذه المحبة الأولى اللي ابتدى بيها، ويبتدي خدمته تضعف وخدمته تفتر وخدمته تبقى مظهر خارجي، وعندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. المحبة الأولى. ربما ينطبق هذا الحال بصورة ما على يهوذا الذي أختير كتلميذ للمسيح ولكنه خانه، وربما ينطبق بصورة أخرى عن بطرس الرسول اللي ابتدى مع المسيح وهو الذي اندفع ذات يوم وقال للمسيح: أنت هو المسيح ابن الله الحي. وبعد كده سقط في قضية خطية الخيانة أو الإنكار. أو زي توما اللي عاش مع المسيح كل هذه المدة ولكنه شك في القيامة. عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. إذن أول سبب خطير في أن الإنسان لا يعيش في فكر الوحدانية ويطبقها في حياته قلة المحبة. ولذلك يا إخوتي اسعى كل يوم أنك تجدد محبتك بحسب موقع حياتك. لازم تجدد المحبة دي. إن كنت في أسرة أو في خدمة أو في كنيسة أو في مسؤولية، محبتك لربنا هي ولا نزلت ولا غابت ولا ضعفت ولا نقصت؟ الله يبحث في حياتنا عن كل ما هو محبة. مهما كانت أعمال الإنسان لا تقاس أمام الله إلا بمقياس المحبة. دي أول نقطة. النقطة الثانية اللي بسببها تغيب الوحدانية ضياع الهدف. واحد يبقى قدامه هدف واضح وبعدين الهدف ده يضيع منه، ينشغل بحاجات تانية، وينشغل بحاجات تانية ربما انشغاله بفكره أو شغاله بخدمته. ويمكن تتذكروا الموقف اللي حصل ما بين التلاميذ لما تلميذ سأل التاني وقال له هو مين أعظم فينا، من هو الأعظم؟ فابتدى كل واحد يقول أنا العظيم، وربما لو سأل واحد تالت يقول لهم أنا أحسن منك أعظم منك، وهكذا الرابع والخامس. ليه؟ أصله نسوا أن المسيح وياهم وهو الهدف، المسيح حاضر وياهم. ولذلك عندما عالج السيد المسيح الموقف أتى بطفل فتى صغير وأقامه بينه، وإن لم ترجعوا وتصيروا زي الطفل ده، وإن لم ترجع وتشعر بقامة الطفل في حياتك، أما يضيع الهدف تبقى عايش في الحياة بلا معنى. مثلا في الكتاب المقدس يقول، وعبارة شديدة جدا، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله؟ وأرجوك تاخد بالك من كلمة العالم كله، العالم بقراته بدوله بمدنه بناسه بإمكانيات، العالم كله. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، خسر الهدف اللي من أجله يعيش؟ وعشان تشعر بمقدار أهمية هذه الآية، شيل كلمة الإنسان وحط اسمك. ماذا ينتفع، حط اسمك أو اسمك، لو ربح العالم كله وخسر نفسه، يحيا بلا هدف وحياته تصير بلا طعم. عشان كده القديس بولس الرسول لما بيخاطب تلميذه تيماوس، وده كان أسقف شاب، يقول له كده: لاحظ نفسك والتعليم. لاحظ نفسك أولا، اوعى يكون الهدف بتاعك ضاع من قدامك. يعني في خادم يبتدي يخدم، هدفه محبة ربنا، أو هدفه نصيب السماء أو ملكوت السماوي، أو هدفه المسيح، وشوية بشوية يتحول الهدف لحاجة تانية، لشهرة، لسلطة، لسعي المكانة معينة أو منصب معين، يتحول ويضيع منه الهدف. ولذلك نسمع عن بعض الذين بدأوا في الطريق، في طريق الحياة الروحية، وبعد فترة يجي عدو الخير يحاربهم ويسحبهم من طريق الحياة الروحية ويطلع بعيد خالص. ونسمع في تاريخ الكنيسة ونقرأ عن أمثلة. فين هدفك؟ أنت عايش ليه؟ إذا الإنسان كان هدفه المسيح وشخص ربنا يسوع المسيح على الأرض وفي السماء، يعرف إن هو عايش في هذه الوحدانية. بيشبهها تشبيه لطيف قوي. تخيل معايا دايرة كبيرة، وفي كده من المركز لغاية محيط الدايرة أشعة، خطوط. أي إنسان واقف على محيط الدايرة، واقف على محيط الدايرة، عندما يقترب إلى المركز يقترب بالضرورة إلى أخيه اللي جنبه. لو هم واقفين على محيط الدايرة على بعد سنتي أو 2 سنتي من كل واحد، لو كانت دايرة يعني مرسومة، كلما يتقدم نحو المركز، نحو ميم المسيح، يقترب لأخيه. كلما يبتعد عن المركز كلما يبتعد عن أخيه. ودي أمر في غاية الأهمية إن احنا نفهمه. إن شعر الزوج أن زوجته أو الزوجة أن زوجها هدية من المسيح وإن فيه بيشوف المسيح، لا يقترب، تلاقي بيتهم ده عمران بالحب وعمران بالهدف. ولو شعر أي شعور آخر إن ده مجرد شريك في الحياة، أو يعني مجرد يعني بيكمل شكل اجتماعي، لا يشعر بسلام ولا بوحدانية. لاحظ نفسك، لاحظ هدفك، لاحظ نفسك، لاحظ خط سيرك. يقول لنا القديس بولس الرسول: لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. هدفك، هدف إيه؟ وهدفك بصورة مخلصة هو مسيحك، ولا لك أهداف أخرى حتى وإن كانتش باينة؟ لا تنسوا في العهد، في بداية خدمة ربنا يسوع المسيح، كان يوجد الكتبة والفريسيون. والكتبة والفريسيون دول ناس مهمين جدا. كان الكتبة هم اللي عندهم قدرة الكتابة، كانش في زمان لا مطبعة ولا كتب مطبوعة، كله معتمد على النساخ، فطائفة قليلة هي اللي بتكتب. والفريسيون دول المفرزون، كلمة فريسي يعني مفرز، ويسموهم أحيان بي اتش دي، يعني كأنهم حاملي شهادة الدكتوراه. ويجي السيد المسيح يقول لهم: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. طب ليه؟ ده ناس متقدمين في علومهم وفي إيمانهم أو ديانتهم، لأنهم بلا هدف. كان من بره لهم صورة التقوى، ولكن من الداخل ينكرون قوتها وليس لهم هدف في حياتهم. يا بخت اللي هدفه شخص المسيح وكفى. يمكن الكتاب بتاع قداسة البابا شنودة الله وكفى يشرح هذا المفهوم جيدا. مسيحك وكفى فقط. ده سبب تاني يمنع الوحدانية. أما السبب الثالث فهو عناد الذات، العناد. وربما هذا أخطر الأسباب، العناد. الإنسان إذا دخل في دائرة عناد ورأى نفسه فقط يعرف أنه ضاع، يعرف أنه ضاع على طول. ولو دخل في العناد والتسلط الرأي ومحبة الرئاسة وإن هو الكبير وإن هو اللي بيفهم وإن رأيه مفيش زيه، دخل في درجة من درجات العناد، أحيانا نسمي الإنسان ده إنسان صعب. وأحيانا عناد الذات ده يوصل الإنسان إن حضوره يسبب مشاكل، يسبون كده ترابل ميكر، يعني حضوره يعمل اضطراب. حضوره ليس حكيما لا في كلام ولا في تصرف ولا في نظرة، ولا يرى في الوجود إلا ذاته. يمكن تفتكر وياي باختصار شديد هيرودس الذي ولد في عهده السيد المسيح. هيرودس كان ملك اليهودية، وكانوا بيسموه وبيتريقوا عليه، يقولوا عليه النصف يهودي والنصف أممي. ما كانش يهودي خالص. طب مالك يا هيرودس؟ قال أنا ملك اليهودية. طب وخايف من إيه؟ قال خايف من طفل. المجوس يقولوا له: أين هو المولود ملك اليهود؟ هو لا يرى إلا ذاته. طيب المجوس راحوا شافوا عرفوا قدموا هداياهم بس لم يعودوا إليه، لأنه لم يرى إلا ذاته، صار اسمه مرتبط بأفظع مذبحة للأطفال في تاريخ العالم، شهداء بيت لحم أطفال عمر سنتين في مدوم. وصار هيرودس عندما يذكر معه هذه المذبحة تسبب في قتل أعداد كبيرة من الأطفال، وراحيل تبكي ولا تريد أن تتعزى لأن أبنائها ليسوا بموجودين. عناد الذات، وزي ما بتعلمنا الكنيسة في تقاليدها، التقاليد اللي بينعشها تقليد من أباء البرية على ابن الطاعة تحل البركة، وقصص الطاعة كتيرة خالص، ولكن تكملة لهذا المفهوم يقول لك والمخالف حاله تالف. المخالف هو بيخالف ليه؟ لأنه لا يرى إلا ذاته نفسه، ربما يبحث عن مديح الآخرين، ربما يظن أنه يأخذ موقفا هو الصحيح بس. لكن السيد المسيح يقول لنا إن أراد أحد فيكم أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادم الكل، آخر الكل وخادم الكل. والسيد المسيح نفسه في خدمته قال كده: مجدا لست أقبل من الناس، مجدا لست أقبل من الناس. الإنسان المعاند في أي مستوى من مستويات حياتنا دائما خسران، ويمكن لما تقروا تاريخ 20-30 سنة الأخيرة في تاريخ المنطقة اللي بنعيش فيها هتسمع كده أن الشخص اللي عاند، عاند في مركزه في سلطته في رأيه في قراره، يكون نتيجة أنه يخسر، ويخسر وياه ناس كتيرة. عناد الذات ده أحيان في بدايات المشكلات التي وقعت بسبب الانشقاق في تاريخ المسيحية في مجمع خلقي دونية عام 451 ميلادية منتصف القرن الخامس الميلادي، وهو تاريخ الانشقاق، وانقسمت الكنيسة إلى غربية وإلى شرقية، وتوالت بعد كده انقسامات أخرى. الذي يدرس بجوار الموضوعات الإيمانية واللاهوتية ولكن سيجد أن الأصل لكل هذا الانقسام كان عناد الذات، وكان محبة الرئاسة، وكان محبة العظمة، وأنا رأيي اللي صح بس، يقول كده الإنسان لنفسه. احترس، لأن كل مملكة منقسم على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت ينقسم على ذاته لا يثبت. شيء مهم جدا ناخد بالنا، ولذلك هذه الخطية اللي هي خطية الانقسام على مستوى البيت أو الكنيسة أو الحياة بصفة عامة، خطية تغضب قلب الله وتكسر قلب الله ومحبته. شيء مهم إن عنادك، عناد الإنسان يخسره كتير، ده سبب ثالث. سبب رابع لعدم الوحدانية في حياتنا بصفة عامة، وهو سوء الظن. يمكن تستغربوا للسبب ده، سوء الظن. وسوء الظن ضعف من الضعفات الروحية، وقد يزداد يصل إلى أن يكون مرضا نفسيا. الكتاب يقول لنا حاجة مهمة قوي: المحبة لا تظن السوء، المحبة، يعني كن لما ترتفع المحبة عندك هذا يجعلك لا تظن السوء في الذي أمامك. ولذلك توجد فضيلة من الفضائل الجميلة اللي مفروض يتحلى بها الإنسان، وهي فضيلة التماس الأعذار، التماس العذر. أديلها لك كده بمثال صغير. انتوا عارفين لما يبقى فيه متهم بيبقى قدامه جهتين، قاضي ومحامي. قاضي بيحكم لكن المحامي بيدافع. لو أخذت موقف المحامي ربما أفضل. فضيلة التماس العذر للإنسان. السيد المسيح يتقابل مع المرأة السامرية، يعرف سيرتها الردية، وفي بساطة شديدة عندما دار الحديث بينهم عن المية يقول لها اذهبي ادعي زوجك. فردت هي إجابة ليس لها معنى محدد، ليس لي زوج. أما السيد المسيح فيلتمس لها عذرا ويقول لها بالصواب أجبتي أو حسنا قلتي، وكأنه يلتمس عذرا أنها ما فتحتش الموضوع، عارف خطيئته، ويكشف لها ما فعلته بكلمتين كده وهي تعدي عليهم بسرعة، لكن المهم أنه يلتمس لها عذرا. ولكن في إنسان دايما يعاتب الآخر ودايما يخطئ الآخر ودايما يتهمه باتهامات يظن فيها السوء فيه، ربما هي مش موجودة خالص نهائيا. ولذلك التمس العذر. يعني في أحيان واحد ياخد منك معاد ويقول لك أقابلك مثلا الساعة 5، هجي لك الساعة 5، والساعة 5 ما جاش، فأنت تقول لنفسك ده أنا فضيت نفسي وغيرت جدولي وعدلت حاجات عشان، وبعدين ما يجيش. مش لازم يحترم الوقت، ده من ناحية. ناحية تانية يقول لك يلتمس الأعذار، التمس له العذر، يمكن المرور زحمة شوية، يمكن في طارق عطله، يمكن أسباب كتيرة. وكلما تلتمس العذر للآخر كلما تنجح في أن تحفظ الوحدانية. وليس أفضل للإنسان من أن يرجع بالملامة على نفسه فقط مش على الآخرين، ليس أفضل للإنسان من أن يرجع بالملامة على نفسه. عيش حياة البساطة وحياة السهولة. أما بقى تقول ده سلم عليا وما سلمش عليا، ده قال كذا، ده أنا وصلتني عنه أنه قال عليا كده، ده راح في الحتة الفلانية، تتتبع وتظن السوء في من حولك. أنا فاكر مرة زمان فيلم اتعرض، الفيلم ده كان عبارة عن إنسانة واحدة ست كبيرة عايشة في بيت على أطراف المدينة، قصة أجنبية، وعلى أطراف المدينة جنب البيت فيه سكة حديد، وعندها في البيت ساعة اللي بتعمل صوت، الساعة بندول كده. فكانت عايشة في البيت مع دقات الساعة ومع صوت القطر مع صوت الهواء الشديد، كانت تظن سوء في كل شيء. صوت القطر اللي جاي ده ظنت أن البيت بيتعرض لناس عايزين يسرقوه، دقات الساعة عطتها انطباع أن كأن في ناس دخلوا البيت، وفضلت في هذا الرعب، وسوء الظن إلى أن ماتت من كتر الخوف. أما الإنسان الذي يمتلئ بالمحبة فلا يظن السوء أبداً. في إنسان. ده سبب رابع. سبب خامس يجعل الإنسان لا يعرف طريق الوحدانية إنه مش بيحاول يفهم الآخر. الله عندما خلق البشر لم يخلقهم بصورة واحدة. ربنا ده مش مصنع يعمل قوالب البشر دول يبقوا قوالب، لا، ده كل إنسان فينا عالم يسموه في الفلسفة اليونانية مايكرو كوزموس. مايكرو يعني صغير، وكوزموس يعني عالم، ويسموا الكون اللي احنا فيه ماكرو كوزموس، عالم كبير. يعني احنا كل واحد فينا عالم، من يستطيع أن يفهم الإنسان؟ مين يعرف يفهم الإنسان؟ ولذلك كل إنسان اسمه فرد، وفرد جاية منها كلمة فريد، يعني أنت فريد ولا يوجد شبيه لك. والله لا يكرر خلقته، يقول لك حتى التوائم يمكن أتشابهه بنسبة 95%، أكتر من كده لا، لازم في بعض الاختلاف. فلأن كل إنسان عالم لوحده، لذلك يجب أن يبذل الإنسان جهدا عشان يفهم الآخر. ومن هنا نشأت الحضارات في العالم كله. عندنا في مصر مثلا الحضارة الفرعونية، في الصين حضارات، في العراق حضارات ما بين النهرين، في أمريكا اللاتينية في بلاد زي البرازيل نشأت حضارات بعضها لم يكتشف إلا حديثا، في الدول الأوروبية نشأت حضارات، حضارات بأشكال وألوان، وبقى كل إنسان له فكر وله رأي وله رؤية. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يعيش في الوحدانية يجب أن يجتهد أن يفهم الآخر. في لغات العالم، العالم فيه حوالي 300 لغة، في لغات العالم بعض اللغات صعبة قوي مش مفهومة، فيقول لك وانت بتتكلم اللغة دي قل اللي قدامك كل شوية انت فاهمني، احسن يكون مش فاهم الكلام اللي انت بتقول، انت عمال تتكلم وهو مش فاهم، فكل شوية تقول له انت فاهمني انت فاهمني. فعنصر التفاهم هو الذي يساهم في الوحدانية، ان انا افهم الاخر ازاي بيعمل كده. في بعض الكنائس بصفة عامة في العالم، احنا لما بنخش الهياكل بنخلع الأحذية، لأن الأرض التي نقف عليها أرض مقدسة. جميل. في بعض الكنائس في العالم التي توجد في مناطق شديدة البرودة ما يقدرش يقف حافي، ما يقدرش، حتى لو حط حاجات تدفي المكان، ولو حط على الأرض حاجات تمنع الرطوبة، رطوبة قاسية، لازم يلبس الحذاء. ماذا نقول لهذا؟ نقول له أنت بتكسر قانون أو بتكسر وصية؟ مش ممكن، لأن هو بحسب طبيعة المكان اللي هو فيه، فنستخدم الحذاء وهو لابسه وبيصلي، ما أقدرش أقول عليه هو بيعمل خطيئة خالص. زي بالظبط لما إحنا بلادنا حرة لبسنا بيبقى بسيط في الأيام الحر، في الأيام الباردة أو الشديدة بنضطر نلبس ملابس ثقيلة، شيء طبيعي. ما أقدرش أجي أقول لك في الشتاء البس لبس صيفي، لازم أفهم الآخر، أفهم ليه بيعمل كده، لازم أفهم. ثم أننا يجب أن أفهم التنوع، تنوع الشيء. يعني مثلا إحنا في كنيستنا لما نيجي يوم حد الزعف تلاقي كلنا مسكين خوص بكمية كبيرة ونعمل أشكال جميلة ونبقى فرحانين بيها كلنا كبار وصغار. لكن بلادنا فيها نخل، نشكر ربنا، في بلاد تانية لا يوجد فيها نخل. أنا تهيأ لي كل عيلة بتكتفي بخصاية واحدة كده، يعني ورقة واحدة مجرد يمسكها كده حسب الطبيعة. مثلا أدي لك مثال جيد، إحنا في صلواتنا بنصلي بحسب السنة المصرية القديمة وبحسب فصول السنة، أهوية السماء، ثمرات الأرض، مياه الأنهار. فالسنة المصرية أو السنة القبطية ثلاث فصول، ثلاث فصول مش أربعة. وصلواتنا مبنية على هذا، وبنغير أشية أهوية السماء أو ثمرات الأرض أو مياه الأنهار، بنغيرها بحسب فصول السنة. وقت نصلي كده، وقت نصلي من أجل المية، من أجل الهواء، من أجل ثمار الأرض. طيب كنائسنا في الغرب تعمل إيه بقى؟ ما عندهمش نفس السنة الكنسية، وعندهم اليوم الواحد ممكن يكون فيه صيف ويكون فيه شتاء، وما عندهمش ثمرات الأرض وأهوية السماء ومياه الأنهار زينا، مش في نفس التوقيت. ده في حاجة أكتر من كده، ده في بلاد ما فيهاش أنهار. طب نقول نصلي من أجل مياه النهر إزاي بقى؟ ده البلد كلها ما فيهاش نهر، فاضطرينا نصلي من أجل مياه الأنهار والأمطار. طب في بلاد المطر فيها قليل وما فيهاش أنهار أو أنهارها قليلة، فينصلي من أجل مياه الأنهار والأمطار والينابيع، استخدم الينابيع. وده بيبين حيوية الكنيسة وكيف تفهم مجتمعها أو تفهم محيطها. كنيستنا القبطية زرعت على أرض مصرية، وحاليا في العالم توجد كنائس في أماكن كثيرة في العالم، في أماكن كثيرة. الجو هناك غير الجو هنا، والطقس أو المناخ هنا غير هناك. الخلاصة، أحد أسباب الانقسامية وغياب الوحدانية هو عدم فهم الآخر وعدم قبول التنوع عند الآخر. هذه أسباب خمسة: قلة المحبة، وضياع الهدف، وعناد الذات، وسوء الظن، وعدم فهم الآخر. السؤال الثاني: طب إيه علامات الوحدانية؟ إزاي يبان إن إحنا عايشين في حياة وحدانية؟ إيه العلامات هذه الحياة؟ أول علامة مهمة هي حضور السيد المسيح. عندما توجد الوحدانية يحضر المسيح. يعني ما بنيجي نجوز اتنين، آخر خطوة بنعملها إنهم يركعوا قدام باب الهيكل ويأخذوا المسيح معهم ويروحوا بيتهم. هما كانوا اتنين هما داخلين الكنيسة، لكن يروحوا بيتهم تلاتة، المسيح الذي ربطهم يعيش معهم ويعيشوا هذه الحياة الجميلة المسيح فيها. فحضور المسيح هو العلامة الأولى لهذه الوحدانية. وهنروح بعيد ليه؟ حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. لو الاثنين أو الثلاثة دول كل واحد راح في حتة، المسيح هيبقى في وسطهم إزاي؟ ولذلك نعبر عن حضور المسيح عندما نتناول، نتقدم إلى سر التناول ونسميه سر الشركة. ولما قبلك بعد التناول أقول لك أنستك النعمة، والنعمة تسكن فيك وفي ونصير واحدا. وكان في تقليد قديم إن أبواب الكنيسة يدخل الرجال من هنا بحري والنساء يخشوا من قبلي، لكن في ساعة الخروج والانصراف من الكنيسة نخرج كلنا من باب واحد، صرنا واحدة. حضور المسيح دي أول علامة. تخش بيت تلاقي البيت ده دافئ، المسيح حاضر فيه، تشعر كده أن كل أفراده يشملهم جو الحب. تدخل بيت تاني تلاقيه بيت، متأسف في التعبير، بارد، وكأن المسيح غائبا عن هذا البيت. لا في صلوات، ولا في إنجيل مرفوع ولا مقروء، ولا في حياة روحية. هيبقى فيه المسيح فيهن بقى؟ نمرة واحد، حضور المسيح. العلامة التانية عن هذه الوحدانية جو الفرح. في الوحدانية يفرح الجميع، لدرجة في آية جميلة في رسالة فيليبي إصحاح 2 يقول لنا القديس بولس الرسول إيه، وأرجوكم تاخدوا بالكم من المنطوق بتاعها. فيليبي 2:2 يقول كده: تمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا لا شيئا بتحزب أو بعجب أو بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. خد بالك من تعبير تمموا فرحي. فرح سعادة، حس إنسان يبقى متهني جواه نوع من السرور والشبع بالفرح. في الكنيسة الأولى يا أحبائي كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، يتناولون الطعام بابتهاج بفرح وبساطة قلب. المسيح حاضر في وسطهم وفي جو فرح، هم واحدة واحدة. حتى أن القديس يوحنا المعمدان وهو الذي ختم أو أنهى العهد القديم وكان بالجسد أكبر من السيد المسيح بست شهور، وقال عنه السيد المسيح أنه أعظم مواليد النساء، لا توجد شهادة أفضل من ذلك. يوحنا المعمدان يقول للمسيح: ينبغي أن هذا يزيد وأننا أنقص. هو ده جو الفرح، هو ده جو المحبة، هو ده الجو الحي، هي دي المسيحية، هي دي صورة المسيحية دون أن تتلوث. الفرح بنجاح الآخرين، وحتى وإن كان الآخر مش زي، بالعكس. بتعجبني عبارة لطيفة بيقولوها أهل الشام، يقولوا: الاختلاف غنى. الاختلاف غنى، يعني لما أكون أنا ويا شخص مختلف عني، مختلف عندي يعني مش ضدي، مختلف له رؤية تانية، بقيت أنا غني بفكره. ما هو مش لو كان فكره زي فكري لن نتقدم خطوة. الاختلاف غنى، بلاش الاختلاف، التنوع غنى للإنسان. ولذلك قال العرب قديما في السفر 7 فوائد. من هذه الفوائد أنه يتعرف على ثقافات جديدة وحضارات جديدة، يكتسب صداقات جديدة، يرى رؤى جديدة إلى آخره. قلت لك علامة الوحدانية حضور المسيح وجو الفرح. علامة ثالثة، تنامي المحبة. لا، المحبة عمالة تنمو. ما هو كان من الانقسام نقص المحبة وقلة المحبة. على رأي القديس بولس الرسول يقول لتصر كل أموركم في محبة، كل أمر اعمله على أرضية المحبة، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة. دي اللي قالها القديس يوحنا الحبيب. كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، وهذه المحبة ليست لمجهول، محبة دي لإنسان آخر، سواء زميلي صديقي، سواء شريك حياة، سواء المحبة ده هي لشخص واحد أو لكيان واحد. ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة، والمحبة لا تسقط أبدا. تنامي المحبة في مجتمع الوحدانية، وأي مجتمع متحد تنمو محبته. ولذلك لما نقرأ في تاريخ الدول، أي زعيم أو أي بطل أول خطوة بيعملها أنه يوحد. في وقت من الأوقات كانت بلاد روسيا كلها قبائل متناحرة، وهذه القبائل المتناحرة مختلفة، كل واحد بمذهب وكل واحد بدين. في تاريخ روسيا الأمير فلاديمير عمل لجنة عشان يلفوا في العالم ويشوفوا أجمل عبادة يقدر يوحدها في شعبه. فعندما زاروا القسطنطينية انبهروا بالصلوات وبجمال الطقوس، فنقلوا الفكر ده لغاية موسكو، فأمر الشعب كله أنه يعيش هذا الإيمان، وفي وقت واحد نال المعمودية، وساعدته في كده أمه الملكة أولجا، وكانت النتيجة أن صار الشعب كله في العبادة الأرثوذكسية وتوحدوا، صاروا في وحدة. فالوحدانية أكمل علامة فيها تنامي المحبة. يقول لك من الأقوال الجميلة، يقول لك لما فلان يتجوز فلانة ويعيشوا في محبة 30 و40 و50 سنة، حتى شكلهم بيتشابه، معرفتهم ببعض تجعل ملامحهم تتماثل. تنامي المحبة. علامة رابعة طول الأناة، ويمكن تستغربوا للنقطة دي. الحياة ما هيش على الأرض كلها ملائكية ولا وردية، لازم في ضعفات. ولذلك لكي ما أحفظ وحدانية الروح ينبغي أن أكون طويل الأناة، باله طويل جدا خالص. وده السبب أن الكنيسة بتخلينا نصلي كل يوم في صلاة باكر ونقول كده مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، تحفظ الوحدانية بطول أناة، باحتمال، بصبر، ربما لغاية ما يفهمني الآخر محتاجة وقت، ربما علشان أستوعب أن الآخر مختلف عني محتاجة وقت. ولكن في مجمل هذه الأمور نحن لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسيح يسوع، هو مسيحنا، هو الغرض وهو الهدف وهو أيضا الوسيلة، لأن به ومنه وله كل الأشياء. لو درست في الكتاب المقدس هتلاقي هذه الوحدانية في زمن أستير الملكة، وكيف أن وحدانية الشعب نجح وأنقذت شعبه. وهذه الوحدانية كانت في زمن نحمية، كانت في زمن نحمية، واستطاع أن يبني السور في حوالي 52 يوم. الخلاصة يا إخوتي أن الوحدانية لها هذه العلامات، وهي شيء حريص، شيء ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن يحفظه ويهتم به ويخاف عليه ويجتهد فيه. هذه الوحدانية أنا كلمتكم في الأسبوع قبل الماضي عن سمتها في الكتاب، والنهاردة ليه بتغيب وإيه علامات حضورها. ربما يعطينا الله وقت آخر نكمل فيه بعض الموضوعات عن الوحدانية. نشكر ربنا في الأسبوعين اللي فاتوا أو الاثناشر يوم كنا في زيارة إلى النمسا، والنمسا من الناحية الكنسية إبرشية، والأقباط هناك لهم تواجد رسمي، الدولة بتعترف بالكنيسة القبطية. وكان أحد أسباب الزيارة أن السنة دي مرور 10 سنين على اعتراف البرلمان النمساوي بالكنيسة القبطية، وكانت فرصة أن احنا نشكر المسؤولين فيها، وده معناه أن المسيحية مثلا بالفكر القبطي الأرثوذكسي، أي طالب في المدرسة ينبغي المدرسة توفر له المدرس اللي يدرسه الاحتياج ده. كانت فرصة في النمسا إن احنا ندشن 5 كنائس، هي كنائس كانت تحتاج للتدشين، بتاخد الصورة الرسمية بتاعتها، وسيامة أول كاهن على أرض النمسا، وسيامة عدد كبير من الشمامسة، وطبعا نيافة أنبا جبرييل اللي هو أسقف النمسا، ابتدى خدمته هناك من سنة 2000 بعد سيامته بإيد البابا شنودة، وتجلس سنة 2004 واجتهد مع أباء أحباء كهنة ورهبان إنهم يجتهدوا في خدمة الأقباط الموجودين في النمسا، يمكن عددهم حوالي 7000 أو لغاية 10000 تقريب ده. وبالإضافة لكده في دير القديس أنبا أنطونيوس، والدير ده نيافة أنبا جبرييل مقدم طلب للمجمع المقدس للاعتراف به. وطبعا الدير مش النهاردة، بقاله كذا سنة وابتدى ياخد الشكل الرهباني ويوجد فيه رهبان. والحقيقة في الفترة اللي أنا كنت موجود فيها الـ 12 يوم دول كانت إقامتي في هذا الدير، دير أنبا أنطونيوس بعيد عن فيينا بحوالي 18 كيلو. وكانت فرصة أثناء الزيارة أن احنا نشكر المسؤولين، رئيس الجمهورية الدكتور هانز فيشر وبعض المسؤولين، وجه زارنا بعض المسؤولين زي وزير الاندماج، وعندهم وزير وزارة الاندماج بيطمن على حال الأقباط أنهم مندمجين في المجتمع النمساوي. كمان الحقيقة كانت فرصة طيبة نتقابل ويا كاردينال النمسا، كاردينال النمسا شون برون، شخص محب جدا لكنيستنا ومحب جدا لخدمة الكنيسة القبطية، وزارنا في الدير وأنا زرته في المقر، وأقاموا احتفال لوجودنا هناك. وكمان جه قبل سفري بساعات قليلة جه يودعني، شخص محب للكنيسة ومساعد ليها، وأهدى للكنيسة كنيسة قائمة عمرها 100 عام، ودي كانت آخر كنيسة دشناها يوم الحد اللي فات، وسماها نيافة أنبا جبرييل كنيسة الثلاث فتية، وهي الحقيقة كنيسة جميلة وخدت الطبع القبطي ودشنا الكنيسة على هذا الاسم الثلاث فتية، وصلينا فيها قداس جميل. وكنيسة أضيفت هي في الحي 18 بتخدم الأقباط الموجودين في المنطقة هناك. ده كله كان جزء في زيارة النمسا بالإضافة للتدريس في الكلية الإكليريكية، لكن الجزء الثاني لأن الوقت لا يسمح بزيارة كل الدول اللي فيها أقباط، فعملنا لقاء جمعنا فيه أباء الأسقفة في أوروبا عددهم 10 وبعض الأباء الكهنة وبعض الأرخنة سواء الخدام أو الخادمات، كان العدد في حدود 80 شخص، وعملنا لقاء لمدة 4 أيام علشان نرتب وننظم خدمة الكنيسة القبطية في أوروبا. كانت 4 أيام مثمرة، صلينا ويا بعض ودرسنا في الكتاب المقدس مع بعض وناقشنا موضوعات كتيرة ووزعنا بعض المسؤوليات الروحية على بعض الأباء الأسقفة والأباء بيخدموا هناك، والحقيقة كان جو روحي جميل. الهدف منه أن رعاية الكنيسة تبقى رعاية كاملة، وبالإجمال كانت زيارة مبروكة وفيها ثمر كتير نشكر ربنا عليه. وأنا يعني بنتهز الفرصة أن أنا أشكر نيافة أنبا جبرييل، كان حاضر ويانا نيافة أنبا بكير من اسكندنافيا، وحضر نيافة أنبا كيرولوس أسقف ميلانو والنائب الباباوي، وحضر في جانب من الزيارة نيافة أنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأسيم، وطبعا بعض شخصيات من الكنائس السوريانية والأرمنية. في الإجمال كانت زيارة ناجحة، وبشكر نيافة أنبا جبرييل وكل الأحباء اللي تعبوا في تنظيم العمل وتنظيم البرنامج في هذه الزيارة اللي من مسؤوليات البابا أنه يفتقد الكنائس والأديرة والرهبان والراهبات، وزي ما بنعمل في مصر بنحاول أن احنا نعمل في كنائسنا الموجودة على قد ما ربنا يدينا من طاقة. وبطلب صلواتكم من أجل امتداد الخدمة وعمل الخدمة في كل مكان، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.